السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، وقفة إنصاف حول بيان خطباء الجمعة في جميع أرجاء المملكة للتحذير من جماعة التبليغ، فينبغي أن نقول الحق في هذه المسألة لا نخاف الله لومة لائم. فقد جاء خطاب وزارة الشؤون الإسلامية من التحذير من هذه الجماعة التي تسمى بجماعة التبليغ أو الأحباب أو الدعوة، فهل هذا الخطاب جاء جزافا أم عن مصادر موثوقة علمية بما عليه هذه الجماعة؟ هذا سيكون إن شاء الله موضوع محاضرتنا هذه، والتي قررتها وزارة الشؤون الإسلامية، ولتكون سلسلة محاضرات خمس بدءا باليوم وتنتهي في يوم الخميس إن شاء الله، لتكون خمسة أجزاء في الرد على هذه الجماعة. أقول وبالله التوفيق يا عباد الله، مقدمة: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأمة، يعني أمة الإجابة، وهذا حينئذ تبرؤ ممن يقول أن العلماء يكفرون جماعة التبليغ ويقولون هم كفار. كلا، نقول بإنصاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن أمة الإجابة الذين أظهروا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، قال: ستفترق على 73 فرقة كلها في النار. ولذلك كلم عبد الله مبارك والجهمية، قال: الجهمية كفار، فلا تدخلوا في قسمة 73، إنما يدخلون أهل الضلال والبدع. فأخبرنا النبي بذلك وحذرنا من الافتراق في الدين، فقال: اللهم صل عليه، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نص إمام عصرنا شيخنا بن باز رحمه الله لما سئل عن جماعة التبليغ والإخوان: أهما من الفرق الهالكة؟ فقال رحمة الله عليه: نعم. فحينئذ لابد أن نجيب عن الأمرين: عن حقيقة ما أمرت به الوزارة الموقرة من التحذير من هذه الجماعة، وهل أنصفت هذه الجماعة؟ وحقيقة ما ذكره شيخنا ابن باز رحمه الله، وأنه قال إن هذه الجماعة من الفرق الهالكة. فهيا بنا لنعلم أو لنرى إلى من أولا تنتسب هذه الجماعة، وما هي البيعة، وما هي البيعة التي تؤديها أو تلزم الجماعة كل أفرادها على فعلها. جماعة تبليغ إخواني ليست وليدة هذا العصر، لها تاريخ لكن يؤسفني أن أقول ليس تاريخا محمودا، بل هو تاريخا سود بمخالفة الرسل في دعوتهم، إذ أن الرسل كلهم بعثوا لتحقيق التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وجماعة التبليغ تنكر أن ينتسب أفرادها للدعوة للتوحيد، يعني توحيد الإلهية، إفراد الله بالعبادة، إنكار الشرك. تأبى هذه الجماعة أن تعترف لدعوى الرسل فتنكر الشرك على من يطوف حول القبور، كما زارني بعضهم فقلت له إذا رأيت في سفرتك وخروجك في سبيل الله أناس يطوفون حول القبور ويدعونها من دون الواحد الغفور تنكرون عليه؟ قال لا ما ننكر عليه. ماذا تأمرونهم أن يصنعوا؟ قال نأمرهم أن إيش؟ أن يخرجوا معنا. قال قلت له طيب إذا خرجوا معكم، خرجوا معكم، أتلزمونهم أو تأمرونهم بالتوحيد والتبرؤ من الشرك الذي شاهدتمهم يصنعونه؟ قال لا. إذن يا عباد الله، هذه الجماعة تدعو لنفسها والله ولحزبه ولحزبها، لا تدعو إلى الله، إلا أن الحزب يقول أهم شيء يخرج معكم المسلمون دعاء العصاة كما يقولون، والرب يقول إذا خرج الناس يخرجون على علم وبصيرة وينكرون الشرك. فالتزمتم دعوة المؤسس لهذه الجماعة محمد إلياس وبيعته كما سيأتي، وتركتم دعوة الله ودعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكأن لسان حال هذه الجماعة يقول إذا دعونا مثل نوح ومثل نبينا محمد إلى التوحيد تفرق عنا العبيد، ونحن نقصد اجتماع كلمتهم علينا لننطلق معهم في الدعوة إلى الله عياذا بالله. إذن لابد أن تعرف حينئذ لمن تنتسب هذه الجماعة، وما هي البيعة التي يعقدونها حتى يرضون عن الفرد منهم. هذه حقائق، حقائق ليست مجازفة، ولا ليس لنا مصلحة نتكلم في المسلمين من غير علم، ما عندنا مصلحة، لأن هذا حينئذ عاقبته وخيمة جدا. إن جماعة الدعوة ظهرت اللي يسمونها التبليغ الأحباب، ظهرت ما يقارب نحو 100 سنة، وأسسها رجل اسمه إلياس، محمد إلياس الكندهلوي، ولد في السنة 3 بعد 300 و1000 من هجرة النبي المصطفى، وتوفي في السنة 64 بعد 300 و1000، وكان ينتمي إلى المدرسة الديبندية، وكان يتبنى هذه الطريقة العقلانية الخرافية البدعية من الدعوة للأشاعرة الماتردية، تبني الطريقة الأشعرية الماتردية التي فيها تحريف صفات الرب سبحانه وتعالى. وهذه المدرسة كانت متعصبة لمذهب الأحناف، وأخذ إلياس البيعة الصوفية على يد شيخه أحمد الكنكوهي، وبعد وفاته أخذ البيعة على يد شيخه أحمد السهارنپوري وهذا الأخير أجازه على مبايعة غيره على المنهج الصوفي. وقد كان محمد الياس يجلس في الخلوة على طريقة أهل البدع والضلال من العباد عند القبور، الغلاة في دين العلي الغفور سبحانه وتعالى، فكان يجلس مؤسس دعوة التبليغ محمد الياس في الخلوة للتعبد عند قبر نور محمد وعند قبر قدوس الكوهي الذي كان يدعم ويناصر فكرة وحدة الوجود، وحدة الوجود وهي كفر. وحينئذ أصول هذه الجماعة صوفية، نعم أصول هذه الجماعة صوفية، وقد كان يسميها شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله صوفية عصرية، صوفية عصرية. فهم كما هو معلوم عنهم يبايعون كما صرح أحد كبار قادتهم في هذا العصر على طرق أربعة، صوفية على طرق أربعة، على النقشبندية والقادرية والجشتية والسهرورية. وسبحان الله، هذه الطرق التي ترجع إلى غير الطريق الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تستحسن وكيف يعتقد أنه يكون بها الصلاح؟ والأبواب كلها موصدة، الأبواب كلها مغلقة دون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأبواب يا عباد الله كلها موصدة، وليس ثم
هو رسول عباد الله. وقفة إنصاف حول بيان خطباء الجمعة في جميع أرجاء المملكة للتهذيب من جماعة التبليغ، فينبغي أن نقول الحق في هذه المسألة لا نخاف الله لومة لائم. فقد جاء خطاب وزارة الشؤون الإسلامية من التهذيب من هذه الجماعة التي تسمى بجماعة التبليغ أو الأحباب أو الدعوة. فهل هذا الخطاب جاء جزافا أم عن مصادر موثوقة علميا بما عليه هذه الجماعة؟ هذا سيكون إن شاء الله موضوع محاضرتنا هذه والتي قررتها وزارة الشؤون الإسلامية، ولتكون سلسلة محاضرات خمس بدءا باليوم وتنتهي في يوم الخميس إن شاء الله، لتكون خمسة أجزاء في الرد على هذه الجماعة. أقول بالله التوفيق يا عباد الله. مقدمة: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأمة، يعني أمة الإجابة، وهذا حينئذ تبرؤ ممن يقول أن العلماء يكفرون جماعة التبليغ
بإنصاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن أمة الإجابة الذين أظهروا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة
قال ستفترق على 73 فرقة كله في النار. ولذلك قيل ابن الله المبارك والجهمية قال الجهمية كفار فلا تدخلهم في قسمة 73، إنما يدخلون أهل الضلال والبدع. فأخبرنا النبي بذلك وحذرنا من الافتراق في الدين، فقال اللهم صل عليه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نص إمام عصرنا شيخنا بن باز رحمه الله لما سئل عن جماعة التبليغ والإخوان، أهما من الفرق الهالكة؟ فقال رحمة الله عليه نعم. فحينئذ لابد أن نجيب عن الأمرين، عن حقيقة ما أمرت به الوزارة الموقرة من التحذير من هذه الجماعة، وهل أنصفت هذه الجماعة، وحقيقة ما ذكره شيخنا ابن باز رحمه الله وأنه قال إن هذه الجماعة من الفرق الهالكة. فهيا بنا لنعلم أو لنرى إلى من أولا تنتسب هذه الجماعة، وما هي البيعة، وما هي البيعة التي تؤديها أو تلزم الجماعة كل أفرادها على فعلها. جماعة تبليغ إخواني ليست وليدة هذا العصر، لها تاريخ، لكن يؤسفني أن أقول ليس تاريخا محمودا، بل هو تاريخا سود بمخالفة الرسل في دعوتهم، إذ أن الرسل كلهم بعثوا لتحقيق التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وجماعة التبليغ تنكر أن ينتسب أفرادها للدعوة للتوحيد، يعني توحيد الإلهية، إفراد الله بالعبادة، إنكار الشرك. تأبى هذه الجماعة أن تعترف بدعوى الرسل فتنكر الشرك على من يطوف حول القبور، كما زارني بعضهم فقلت له إذا رأيت في سفرتك وخروجك في سبيل الله أناس يطوفون حول القبور ويدعونها من دون الواحد الغفور تنكرون عليه؟ قال لا ما ننكر عليه. ماذا تأمرونهم أن يصنعوا؟ قال نأمرهم أن إيش؟ أن يخرجوا معنا. قال قلت له طيب إذا خرجوا معكم، خرجوا معكم، أتلزمونهم أو تأمرونهم بالتوحيد والتبرؤ من الشرك الذي شاهدتموهم يصنعونه؟ قال لا. إذن يا عباد الله، هذه الجماعة تدعو لنفسها والله ولحزبه ولحزبها، لا تدعو إلى الله، إلى أن الحزب يقول أهم شيء يخرج معكم المسلمون دعاة العصاة كما يقولون، والرب يقول إذا خرج الناس يخرجون على علم وبصيرة وينكرون الشرك. فالتزمتم دعوة المؤسس لهذه الجماعة محمد إلياس وبيعته كما سيأتي، وتركتم دعوة الله ودعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكأن لسان حال هذه الجماعة يقول إذا دعونا مثل نوح ومثل نبينا محمد إلى التوحيد تفرق عنا العبيد، ونحن نقصد اجتماع كلمتهم علينا لننطلق معهم في الدعوة إلى الله، عياذا بالله. إذن لابد أن تعرف حينئذ لمن تنتسب هذه الجماعة، وما هي البيعة التي يعقدونها حتى يرضون عن الفرد منهم. هذه حقائق، حقائق ليست مجازفة، وليس لنا مصلحة نتكلم في المسلمين من غير علم، ما عندنا مصلحة، لأن هذا حينئذ عاقبته وخيمة جدا. إن جماعة الدعوة ظهرت، اللي يسمونها التبليغ الأحباب، ظهرت ما يقارب نحو 100 سنة، وأسسها رجل اسمه إلياس، محمد إلياس الكندهلوي، ولد في السنة 300 و1000 من هجرة النبي المصطفى، وتوفي في السنة 64 و1000، وكان ينتمي إلى المدرسة الديبندية، وكان يتبنى هذه الطريقة العقلانية الخرافية البدعية من الدعوة للأشاعرة الماتريدية، تبني الطريقة الأشعرية الماتريدية التي فيها تحريف صفات الرب سبحانه وتعالى. وهذه المدرسة كانت متعصبة لمذهب الأحناف، وأخذ الياس البيعة الصوفية على يد شيخه أحمد الكنكوهي، وبعد وفاته أخذ البيعة على يد شيخه أحمد السهارنفوري، وهذا الأخير أجازه على مبايعة غيره على المنهج الصوفي. وقد كان محمد الياس يجلس في الخلوة على طريقة أهل البدع والضلال من العباد عند القبور، الغلاة في دين العلي الغفور سبحانه وتعالى، فكان يجلس مؤسس دعوة التبليغ محمد الياس في الخلوة للتعبد عند قبر نور محمد، وعند قبر قدوس الكنكوهي الذي كان يدعم ويناصر فكرة وحدة الوجود، وحدة الوجود وهي كفر. وحينئذ أصول هذه الجماعة صوفية، نعم أصول هذه الجماعة صوفية، وقد كان يسميها شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله صوفية عصرية، صوفية عصرية. فهم كما هو معلوم عنهم يبايعون، كما صرح أحد كبار قادتهم في هذا العصر، على طرق 4 صوفية، على طرق 4، على النقشبندية والقادرية والجشتية والسهرورية، وسبحان الله هذه الطرق التي ترجع إلى غير الطريق الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تستحسن؟ وكيف يعتقد أنه يكون بها الصلاح؟ والأبواب كلها موصدة، الأبواب كلها مغلقة دون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الأبواب يا عباد الله كلها موصدة، وليس ثم باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الموصل إلى الرب. أما هؤلاء أرادوا أن يصلوا إلى مرضات الرب بزعمهم والدعوة إليه من غير طريقة الرسول لإصلاح الناس، أرادوا أن يصلوا إلى مرضات الرب من هذه الطرق الصوفية، وما الصوفية؟ الصوفية هي فرقة ظهرت لإظهار أنه يمكن أن تعرف الشريعة من غير النبوات، فيقولون قلوب الأولياء معادن متصلة بالله لا تحتاج إلى درس وإلى تعلم، فإن الشخص الذي يكون في هذا في هذه الولاية والقرب من الله يفيض الله عليه معلومات بالإلهام من غير تعليم، فتأثروا بهذه الدعوة حتى قال قائلهم وقال منظمهم: ليخرج حتى العصاة الجهال بدين رب الأرض والسماوات، يخرجوا للدعوة في المساجد ليصنعوا البيانات ويبينوا دين رب الأرض والسماوات للناس ومن طريق توحيد الربوبية، فإن الله سيفيض العلم عليهم. هذا تناقض عظيم. كيف تقولون أنه يدعو إلى دين الله ويبلغ دين الله وهو هذا المتكلم عنده منهج يصير عليه؟ أولا لا يعرف دين الله ويمنع من حضور حلقات العلم ليعرف دين الله، يسيئون الظن بالعلم كما أخبروني هم، قالوا العلم لا فائدة يعني منه، حتى قابلني شخص يعيب علي بجماعة تبليغ تدريس كتب السنن كأبي داود والترمذي وغيرها، فلما قلت أي شيء تفعلونه أنتم، قال لي: نحن نأخذ العلم عن ربنا مباشرة، نسأل الله العافية. وهذه هي الطريقة الصوفية، حدثني قلبي عن ربي. قال قائلهم الصوفية: يعني أنتم تأخذوا يا أهل الحديث دينكم، تأخذون دينكم ميت عن ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. ولذلك قيل لبعضهم: ألا تسمع من عبد الرزاق؟ ألا تسمع من عبد الرزاق؟ قال: إيش يصنع بعبد الرزاق من يسمع مباشرة من العلي الخلاق؟ نعوذ بالله. فهذا لا. ويقولون، تقول المتصوفة: نحن بحر، الأولياء بحر، وقف الأنبياء بساحله، وقف الأنبياء بساحله. ولذلك فإن هذه الجماعة لا شك ولا ريب أنها من الفرق الهالكة، كما قال النبي، كما قال شيخنا بن باز رحمة الله عليه، وذلك لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في عدة أصول، في عدة أصول. الأصل الأول الذي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة أنهم يرون الدعوة للتوحيد، يرون الدعوة لتوحيد الإلهية مرجوحة، والراجح الدعوة لتوحيد الربوبية، ويقولون إننا لو دعونا إلى توحيد الربوبية لتوحيد الإلهية فقلنا للناس كما يعني قارة الرسل: أعبدوا الله، يعني أفردوا الله في العبادة ولا شركوا به شيئا، فإن الناس سيتفرقون عنا. فلا بد من نوع توحيد يجمع شمل الناس إلينا فيخرجوا معنا، توحيد مشترك. وهو توحيد إيه؟ توحيد مشترك وهو الربوبية، لابد من توحيد مشترك. يعني كفار قريش كانوا يؤمنون في توحيد الربوبية إجمالا، نعم، والمشركون المعاصرون عباد البدوي الحسين يؤمنون بالربوبية إجمالا، الله خالقنا، الله رازقنا وحده، لكن يكفرون بتوحيد إيش؟ الألوهية. ألم يقول الله عز وجل في كتابه: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، نعم. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول: لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم على رثكم لات والعزى. هذا الرجل الذي يسب النبي ويقول كذاب صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالربوبية إجمالا، ما الدليل؟ قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. إذا كنتم تفردوني يا معشر كفار قريش، تفردون الله في ربوبيته وتعتقدون تفرد بالخلق بالرزق، فيلزمكم ذلك أن تتقوه وتفردوه في إيش؟ في إلهيته. وهكذا كان الرسل كلهم يدعون إلى الإلهية، إفراد الله بالعبادة، ويحجون قومهم في ذلك، والخصومة وقعت بينهم بين أقوامهم في الألوهية، حتى أحدثت جماعة التبليغ. وهكذا أئمة الدين كانوا يدعون الإلهية ويفصلون للناس توحيد الإلهية، لأن الربوبية أمره مركوز معروف يبينونه، لكن ليس بالتفصيل الذي يبينون فيه توحيد إيش؟ الألوهية. فجاءت هذه الجماعة وخالفت في هذا الأصل، فقالت: بل ندعو إلى توحيد الربوبية نرقق به قلوب الناس، لا نتعرض لتوحيد الإلهية لنفرق الناس عنا، فلو قمنا فيهم نقول: لا تذبحوا البدوي للحسين، لا تدعوا الست زينب، إيش يكون من هؤلاء المشركين؟ انفروا عنا. فلنأتي إذن بتوحيد قاسم مشترك بيننا وبينهم، وهو توحيد الربوبية، نطوف المساجد بما واسطة البيانات، نكتل ذلك، نرقق قلوبهم، الناس محتاجين ترقيق قلب، وسيتبعونا إذا أفرحنا قلوبهم بهذه المذكرات والمعظمة لله: من خلقنا في بطون أمهاتنا وأطعمنا وسقانا تسعة أشهر، ونحو ذلك. انظروا إلى النملة كيف تجمع قوتها، من ألهمها، هذا كلامهم يدور حول إيش؟ توحيد الربوبية. والله صرح لي بعض أفرادهم بهذا، فألقيت كلمة في جدة منذ نحو 20 سنة، فاستضافوني بعض أهل الحي، ما كنت أدري أنهم جماعة تبليغ، استضافوني ثم دار الكلام على هذه الجماعة وصارحتهم وألقيت بينهم الحج بين يديهم الحج، فقلت: إلى أي شيء تدعون الناس وبما تبدأون؟ العجيب أنه صرح لي أنه يبدأهم بتوحيد، يبدأونهم بتوحيد الربوبية، والله هذا في جدة. قلت: ثم أي؟ قال نأمرهم بقضاء الأعمال. قابلني آخر في الحرم المكي من جماعة التبليغ وتكرر السؤال عليهم: أي شيء تبدأون الناس في أمركم لهم فيما يتعلق بدين رب الناس؟ قال توحيد الربوبية. عجيب. وترى لولا أنه درس في السعودية هذا في المملكة العربية السعودية وعرف أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة ربما أجابني لأنهم جهل بالتوحيد، لكن بقي بقايا علم عند مثل هذا، بقايا علم عرفت يميز بين التوحيد الألوهية والربوبية. بين لو سألت رجل في الهند لم يدرس هنا في هذه المملكة نعم لما عرف أصلا يفرق بين الربوبية والإلهية. لكن العجيب أنه يعترف: أما درست أن الرسل بدأوا بالإلهية في مدرستك في المملكة العربية السعودية وعلماءنا كانوا يذكرون هذا؟ تخالفهم لكلام إلياس؟ تخالف الرسل؟ فسألت أحد جماعة تبليغ وكان صلى بجانبي في الحرم في المسجد الحرام: بأي شيء، نفس الأسئلة اللي وجهتها في هذا، بأي شيء تبدأون؟ قال بالربوبية. ثم بأي شيء؟ ثم تثنوا بأي شيء؟ قال بفضائل الأعمال. بفضائل الأعمال. إذن قسم يقول الصلاة وقسم آخر يقول ثم بالصلاة، والأول قال فضائل الأعمال. إذن أين الإلهية؟ توحيد الألوهية الذي وقعت الخصومة فيه، لماذا لا تدعون كما دعت الرسل؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله. قال ابن عباس: أي أمر في القرآن بعبادة الله؟ أي أمر بتوحيده وإفراده بالعبادة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. نعم. وكان النبي في سوق ذي المجاز يتخللها كما قال الديلي يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن هذه دعوة الرسل، فخالفوا هذا الأصل العظيم وهو الدعوة لتوحيد الله بل وإقرار الشرك إذا رأوه لا ينكروه ويتواصون بترك إنكاره والله، ويلزمون أتباعهم ألا ينكروا الشرك والله أن هذا سوء ظن في الله، والله أنه سوء ظن في الله، كأنها التبليغي كما قال الشاطبي في أهل البدع، وأنا لا شك بدعتهم الكبرى أعظم من كونهم يخرجون، إنهم يرون أن الحكمة في الدعوة إلى الله ترك الدعوة لتوحيد الإلهية، هذه أجرم من إيش؟ من كونهم يخرجون خروج بدعي. نعم. لا إله إلا الله سبحان الله عما يصفون، إنه الحي القيوم العليم الحكيم. ولا تعلمون الله بدينكم، الشاب يقول المبتدع مستدرك على الله، هذه بدعة قبيحة أن تتقرب إلى الله بعكس ما أمر الله، أمر الله بتوحيد الإلهية، يقول لا ندعو للإلهية، اتركوا دعوة الله وادعوا لطريقة محمد إلياس الذي يبايع على الطرق الصوفية كما ذكرنا في طريقة بيعتهم. إذن مقتضى بيعتهم السمع والطاعة لأمراء الحضر عندهم كما في الأصل الثاني الذي خالفوا فيه إيش؟ أهل السنة والجماعة. الأصل الثاني الذي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة أن يكون منهج التلقي، لأنه رئيسهم ديوبندي، المنهج في التلقي عندهم عقلاني. نعم. أن مصدر التلقي عندهم في نظام الدعوة عقلاني على طريقة المعتزلة، هذا أصل ثاني خالوا فيه أهل السنة والجماعة، غير أصل دعوتهم للربوبية وترك الألوهية ومعاناة الرب والرسل في ذلك. الأصل الثاني ما هو؟ كرروا عليه العقلانية. إذا الدوبندية منهجها عقلاني في صفات الرب وفي أمر الدعوة، دوبندية اقرأ عنها. فقالوا نتبع في طريقة الدعوة مسلك الدعوة محمد إلياس الدوبندي هذا الذي أخذ الطرق الصوفية عمن سمعته، نتبعه في الدعوة، ويتركون اتباع الرسول والصحابة، ويرون أن طريقة محمد إلياس أحسن من طريقة الرسول والصحابة، إذ أنك إذا أردت عليهم طريقة الرسول والصحابة دعوة للتوحيد أنكروا عليك. يحدثني أخ فاضل قال كنت قد دعيت إلى مركز جماعة التبليغ في الأردن، إيه والله، فقالوا لي مجاملين يعني قم يا شيخ أعطنا كلمة، يحسبونه يعني بيتكلم عن عظمة الله. يقول الشيخ أنا حفظت عند الشيخ بن باز وقرأنا الثلاث أصول القواعد الأربع، وقمت الأشياء اللي بقيت من رأسي في القواعد الأربع ثلاث أصول كتب الشيخ عبد الوهاب، قمت ألقي فيه كلمة للمركز. يقول فجعني تلون وجوههم ونظراتهم، حسيت شيء قد تغير. نعم، فدخلوا فزع والله، يقول دخلني خوف. فجأة لقيت واحد محايد يعني قام لي من طرف مكان الجمهور لأنه يعرف سياسة الجماعة، قال والله أخذني وصار يجري بي للخارج وأوصلني للمطار سريعا، قال لو قعدت أكثر وما أخذتك لضربوك. أخ ناصح والله كلمني بهذا، قال لو تأخرت أكثر وتوغلت أو استغرقت الكلام في التوحيد بتفصيل أكثر قاموا عليك وضربوك، لأنك تخالف سياسة الجماعة وتأتي في عقر دارهم وتخالفهم. نسأل الله العافية. أنا لو جاءهم بالله إبراهيم عليه السلام وجاءهم النبي فأنكر الشرك هل سيستقبلونه؟ نعوذ بالله. طيب هذا دعا مثل دعوة النبي، ثلاثة أصول القواعد الأربع، لذلك يستحيل تبليغي يحفظ كتاب التوحيد، لا يمكن، يتواصون بترك دعوة التوحيد. إذن الأصل الثاني خالف أهل السنة التلقي في الدعوة، فالتلقي عند أهل السنة جمع في أمر الدعوة الكتاب السنة بفهما وعمل الصحابة، هم بعمل إلياس، قال إلياس عندهم فهم الإسلام والدعوة إلى الله فصاروا على طريقته وبيعته الملزمة التي صرح بها أحد كبار قادتهم في هذا العصر بأن يبايعون عياذا بالله على أربع طرق صوفية، فأخذوا بهذه البيعة، لكن لا يعرضونها عليك من أول مرة، انتبه. فالبعض قد يكذبني إذا سمعني الآن يقول والله أنا مشيت معهم ما رأيتهم يلزموني بهذه البيعات الأربع ولا شيء، يرقونك حتى يوصلونك. سألوا الأخ اللي كان معهم 30 سنة في جدة اسمه الأخ الشرقاوي 30 سنة فضحهم جزاء الله خير بسلسلة تغريدات بتويتر كتب الله أجره، قال أنا مشيت معهم 30 سنة. فالترقية الثانية أو من الترقيات نعم البيعة على أربع طرق صوفية، وهي النقشبندية، القادرية، الجشتية، السهر وردية أو كما يسمونها. هذه الطرق الصوفية لا علاقة لها بالإسلام ولا السنة، هي ترجع إلى ما حسنته عقول البشر من الأذكار ومن الطقوس، فهي لا توصل إلى الله، توصل إلى طريق الشيطان. نعم الشيطان، أليس الشيطان مقتضى عقله المنحرف وكبره قال أأسجد لمن خلقت طينا يا الله، رد النص بهواه وما يسامت ما يسمونه العقل وهو صنم اعتمد عليه المعتزلة لتحطيم التوحيد وتقديم كلام العبيد على كلام رب العبيد العقلانية. ومن آثار عقلانيتهم أنهم سلموا لعقل إلياس وما حسنه عقله من الدعوة للربوبية وترك الإلهية من البيع على أربع طرق صوفية كما سمعتم. كذلك الإمارة عندهم لغير الإمام إمام المسلمين لا يعترفون ببيعة لولي الأمر، يعترفون بيعة من؟ بل بيعة أمير الحضر عندهم، أمير الجماعة. نعم. وهذا الأصل الثالث الذي غير أصل الثالث على العقلانية، الأصل الثالث الذي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة أتباع السلف، ما هو؟ ترك البيعة إلا لأمير الحضر عندهم. نعم. فإذا قالوا طيب نحن بايعنا لأمير الدولة، نعم بايعنا له، نقول حينئذ الثاني حرام عليكم أن تبايعونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. نعم. فلا تجتمع بيعتان، إنما يبايع صاحب الولاية العظمى وولي عهده وأمراء المناطق تابعين له، عفوا وولي العهد، ثم تأخذ الأوامر من أمراء المناطق ومن قائد البلد في ورئيسها. أما تقدم إمارة أتباع الياس وتترك طريقة رسول رب الناس في الدعوة للتوحيد، فقد خالفت شئت أم أبيت أصلا عظيما من أصول أهل السنة، وهي البيعة لولي الأمر. نعم. من أصول أهل السنة السمع والطاعة لولي الأمر والبيعة له في المنشط والمكره، ما دام أنه إما بايعه أهل الحل والعقد أو نعم كان له الغلبة على السلطة، على السلطة كما ذكر الإمام أحمد في كما مر معكم في دورة شرح أصول السنة الإمام أحمد. وهذا بالإجماع يقول ابن حجر. نعم بالإجماع يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال عرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث قال كل ضلالة في النار. إذن بيعتهم لأمير في الحضر وعلى بيعة مبتدعة يترقون فيها إلى أن يبايعوا على الطرق الصوفية، ثم يترقون إلى أمير التبليغ في العالم، فإذا وصلوا إليه دلهم على الشرك الأكبر. قال الشرقاوي فلا زالوا يرقوني ولا زلت أعمل معهم بقوة، يعني كان يعمل بجد واجتهاد معهم حتى رقوه ورقوه حتى قالوا أجمعنا يعني أمرنا أن نجعلك خادما لأمير الجماعة في العالم. أي والله هكذا الأخ الشرقاوي يقول اللي كان معهم 30 سنة، نجعلك أمير، نجعلك خادم لأمير الجماعة في العالم. فلعله فرح في نفسه الله أعلم، يقول فذهبت إليه اصطفيتك يعني تصير خادمي، سمعت عنك يعني أشياء طيبة وجد واجتهاد في خدمة الجماعة، وأنت الآن خادم أمير الجماعة في العالم. نعم، ثم ماذا يعني؟ فكان أول ما ابتلاه به واختبره به العقيدة. أي والله ينكر عليه أن يبقى وهابيا، يعني يدعو الله وحده لا شريك له. قال هذا الوهابية اللي ينكرون علينا أو على المشركين المعاصرين لهم دعاء والتوسل بالصالحين، أليس الصالح له جاه عند الله؟ أليس له تأثير؟ وأخذ يدعوه للشرك الأكبر. أي أصل أعظم أو أفسد للناس من هذا الأصل؟ تأسيس الجماعة وترقيتهم إلى الشرك، بينما دعوة الرسول ترقيتهم للتوحيد، ولا إيه؟ نعم، هذه حقائق والله على ما أقول شهيد، حقائق رب الكعبة والله على ما أقول شهيد، ليست من أكاذيب أذكرها وأساطير أرويها، إنما أتكلم عن حقائق. طيب، الأصل الرابع الذي خالف فيه جماعة التبليغ، اي نعم، اهل السنه والجماعه، غير ما ذكرنا من السمع والطاعه لامير البلد، بل البيعه لامير الحضر وهي بدعه، لان النبي ما جعل امير في الحضر الا الامير العام او نائبه او في سفر بلا دخل في ما يتعلق بامور الدعوه، في السفر فقط، فهم جعلوا اماره في ايش؟ الحضر، فجعلوا اماره في الحضر دون الاماره العظمى. فلو قال لهم العمل عندهم، يعني نائب الأمير عندك في العمل، قال لهم نبيك اليوم تداوم، وجماعة التبليغ قالت له ها لا روح سافر 3 أيام في سبيل الله، يطيع مين؟ الجماعة. صحيح، ايه، يقدم كلام الجماعة على أمير الحضر اللي أصر أمير المؤمنين الذي أمر الرسول بطاعته، قال عليكم بالسمع والطاعة. أي أصل أعظم من هذا؟ نعم، حتى أنه أمير الحضر أو وزير اللي هو المسؤول عنه في، يقول له روح كلفتك أنك تعمل كذا، يقول لا والله أنا قلت وعدت مع ناس أخرج معهم. أعوذ بالله، هذا الوزير نائب الملك، يترك طاعته ليش؟ لأناس ليس لهم أمر عليه، ويجعل له أمر عليه أعظم من إمارة ولي الأمر العام. إيه والله، نعم، فحينئذ خالفوا في هذا الأصل، نعم، وهو الإمارة، وأن تكون لولي الأمر والسمع والطاعة، وجعلوا إمارة في الحضر وهذه بدعة، فأسسوا جماعتهم على إمارة في الحضر وهذه بدعة. فالصحابة لما كانوا في مختلف العهود، حتى في عهد الحجاج الذي كان يظلم، ما جعلوا إمارة في الحضر، فجعل إمارة في الحضر وتكوين الجماعة على إثرها بتنظيمها بدعة وضلالة ومخالفة لأصل نصر السنة من بيعة الأمير العام. المسألة أو الأصل الخامس الذي خالفت فيه جماعة التبليغ أصول أهل السنة والجماعة، أن أمر الدعوة إلى الله توقيفي، منهج الدعوة توقيفي وليس اجتهادي. الاجتهاد في وسائل الدعوة، استعمال الميكروفون، استعمال الشريط، هذه وسائل الدعوة ومصالح مرسلة، إذا وافقت قواعد الشرع فإنها تستعمل، ميكروفون يشد لإعلان المحاضرات، لكن منهج الدعوة، هل تبدأ بالتوحيد؟ تبدأ فضائل الأعمال؟ تبدأ بالصلاة؟ منهج الدعوة توفيقي ولا توقيفي؟ توقيفي، أحسنت، توقيفي، فلا يجوز الاجتهاد فيه والاختراع، والاختراع في منهج الدعوة أشد من الاختراع في مسائل جزئية كالذكر ونحوها، منهج، لأنه يخالف منهج الرسل ويعود بالاستدراك على الله. إيه؟ لأن الله أرسلهم، فلا بد أن نتبع الرسل من دعوة التوحيد وإنكار الشرك فهم جعلوا منهج جديد يخالف الرسل. قال لا توحيد ها ايه التوحيد الدعوة انه نفرق الناس فندعو لشيء يجمع الناس خوارج الاعمال توحيد الربوبية عظمة الله. فحينئذ خالفوا في منهج الدعوة في منهج الدعوة خالفوا ذلك وجعلوه منهج الدعوة يرجع إلى غير النبي والصحابة مع تحذير النبي من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم أو خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن شماله وتلا قول الله وقال على كل يعني خط مائل عن خط مستقيم شيطان يدعو له ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما إيش فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطرق هذه التي يبايعون عليها النقشبندية والقادرية والجشدية والسهرة وريئة والسهرة وارية الحمد لله أنا ما حفظتها. طيب هذه الطرق من سبل الله ولا سبل الشيطان؟ فالله يدعو إلى سبل السلام هذه السبل وهي طرائق الخير سبل السلام والطريق واحد هو التوحيد. هل هذه سبل السلام ولا سبل تؤدي إلى استحقاق العذاب؟ أي لأن سبيل السلامة الخط المستقيم لخطه وهو طريق الرسول والصحابة الموصل للجنة لأنه تلع على الخط المستقيم النبي وأن هذا صراط مستقيم. فالصراط في منهج الدعوة اللي كان يمشي عليه النبي ما هو؟ توحيد أولا إنكار الشرك ثم الفرائض إلى آخره. فحينئذ تركتم هذا المنهج وبايعتم على منهج غير منهج الرسول في دعوة التوحيد إلى هذه الطرق الأربعة التي حذر النبي قال كل طريق ينفصل عن الطريق هذا المستقيم الشيطان على رأسه شيطان يدعو له. إذن أنتم جماعة التبليغ في مفترق الطرق وأخذتم بهذه البيعات الأربع بدل شيطان واحد تتابعون النقشبندية صار عندكم أربع مجالات للغواية تكون عن طريق النقشبندية أو القادرية والجشتية أو السهرة الغورية أو أربعة في واحد تكون سهرة غوري ونقشبندي وقادرية تأخذ من كل بحر قطرة حينئذ تنجو بزعمك. والله لا النقشبندية ولا الجشتية ولا غيرها من الطرق السوية بل هذه الطرق كلها مغلقة لا يستفيد منها العبد شيئا أبدا إلا الطريقة التي كان عليها الرسول والصحابة وهي قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقل للتبليغ الذي بايع على هذه الأربع طرق بعد أن رقي هذا سبيل الله ولا سبيل من أحدث هذه الطرق من الصوفية وشيطان دعا إليهم من الجن وافقه شيطان إنسي؟ والله إن كان صادق يقول لا والله ما هناك دليل أن الرسول دعا إلى هذه الطرق البدعية لو كان منصف وإلا عاندك ولم يجبك. وأشد الخصوم عند الله سبحانه وتعالى أبغض الرجال عند الله الألد الخصم الشديد في الخصومة على الباطل بذكر أوجه فاسدة ما مر عليك واحد مثل هذا الأرض الخصم أكود كل واحد منا لعله مر عليه إيه يخاصم سواء كان قريب لك أو صاحب في عملك أو في مدرستك تجد يشتد وكذا هو على باطل ويذكر وجه باطل ويغضب عليك إيه كما كانوا يفعلون مع نوح يا نوح لقد جادلتنا فأكثر جدالنا فأتنا بما تعدنا أكثر جدالنا. طب أنتم مجادلون بالباطل خلون والخوارج جاء يناظره ابن عباس قالوا لا تناظر هذا من قريش وقريش قوم خصمون شوف يرمون الناس بما هم واقعون فيه وأنه مجادل وأنت المجادل يا أخي لأنك تتكلم بالباطل. نعم فحينئذ خالفوا في هذا الأصل الأصيل العظيم منهج الدعوة فجعلوه على منهج إلياس، نعم، الذي قادته أو قادتهم في هذا العصر يصرحون بالبيع على 4 طرق، ثم يرقون الشخص إلى أعلى مرتبة عندهم فيكون أمين هذه الجماعة أو رئيسا فيها إذا صار مشركا بالله. فهذه الجماعة يشبه أن تكون إذن سياسية، نعم، تدعم من قبل الساسة الذين يريدون إفساد عقائدنا. نحن أهل الحديث، أهل السنة في هذه البلاد، أهل التوحيد، نعم، إفساد عقيدتنا من أي جهة؟ إفساد العقيدة، إفساد العقيدة من أي جهة؟ من جهة إبطال دعوة التوحيد وإقرار دعوة إيش؟ الشرك برب العالمين. طيب، إذن علينا حينئذ أن نحذر الانضمام لهذه الجماعة وطاعة علمائنا الذين ينهون عن الخروج مع هذه الجماعة. الأصل السادس التي خالفت هذه الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة، الأصل الثالث التي خالفت فيه هذه الجماعة ما عليه أهل السنة والجماعة هو أنهم يبتدعون في طريقة تتويب العصاة. فأهل السنة يتويبون العصاة بالقرآن والسنة وآثار الصحابة ونحو ذلك، وهم يتويبون العصاة بأصل محدث، وهو أن هذا العبد الذي غفل فترك الصلاة واجتمعت له ذنوب ومعاصي موبقات لا يصلح أمره بما كان السلف يصلحون الناس ويتويبونه، لن يصلح أمره إلا بالخروج في سبيل الله بالسفر، فيخرج داعيا إلى الله. ولذلك إذا كان إنسان مجتهد في دعوة الناس بالدروس كشيخنا بن باز وإرسال الرسائل للناس لدعوتهم كشيخ عبد الوهاب وغير ذلك من طرق الدعوة الموروثة على الأنبياء والرسل، يعيبونهم ويتهمونه بالتقصير. كما مرة كنت شابا فجاءتني جماعة تبليغ وظننت أنهم دعاة، كنت توني داخل الهندسة في سن صغير، فأخذوني معهم وكنت أسمعهم يطعنون في أي شخص يخرج معهم ويسمونه عند أحوال. فالرجل يكون صالح عندهم بشرط، ما هو؟ أن يخرج معهم. فإذا سلك طريقا غير طريقتهم في الدعوة فهو عنده أحوال، حتى لو دعا مثل الشيخ باز، نعم، ودرس الناس يقول عنده إيش؟ أحوال لا يخرج معنا، نسأل الله العافية. إذن تتويب العصاة ابتدعوا فيه السفر بهم زرافات كثيرة دعاة يلقون البيانات، قالوا هذه الطريقة هي الطريقة التي تهدي الناس أن نخرجهم من بيئتهم دعاة. ولا شك أنهم خالفوا الأصل الذي مشى عليه الأنبياء وهو التتويب العصاة بالعلم النافع، نعم، بالعلم النافع. فلم يكن النبي يتوب العصاة بأن يأمرهم بالسفر في المساجد الدعوة. فخذ ما رواه البخاري في صحيحه، خذ ما رواه البخاري في صحيحه، فإن رجل كان يسمى حمار في عهد النبي كان كثيرا ما يؤتى أو ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر، فيضربه النبي والصحابة، نعم، بما تيسر ويعزرونه ويرجع إليه، ما أكثر ما يشرب الخمر ويرجع. فما جعل النبي الحل في ذلك أن يخرج به إلى المساجد حول المدينة كمسجد بني زريق، كانت موجودة أحيانا مسجد بني المدينة أو مسجد قباء، يقول خذ ابن سعود حمار، هذا اسمه حمار، بعض الناس إذا ما فهمته يعني، بعض الناس إذا ما كان يتابع يظن حمار يعني إيه، لا لا اسمه هكذا، انتبه مثل ما قال عياض بن حمار اسمه هكذا. فما قال النبي في تتويبه اخرج ابن مسعود به وخليه يلقي بيانات في مساجد لعل الله ايش ينفع، لا لا لعله ينفع نفسه بالهداية وينفع غيره. فقال نريد بأن يتصدر في البيانات ضرب عصفورين بحجر، ما هو يهتدي ويهتدي غيره. طيب هل يمكن الاهتداء بغير طريقة الرسول أصلا؟ ما يمكن، يعني يزيد قلبه فساد لما يتكلم غير علم، يفسد قلبه، لأن الكلام على الله غير علم أشد من الشرك. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، وحينئذ من كان النبي يرسل للتعليم؟ هل الجهال يرسلهم التعليم ليهتدوا أو يرسل أهل العلم كما نبه العلامة الألباني؟ يرسل أهل العلم، أرسل معاذا إلى اليمن فجاءوا هذول وأساءوا ظن أصل في العلماء، ما عندهم عالم، وإذا خرج معهم عالم يصبح بلسان حاله أجهل الجهال، كيف ما يخلون يتكلم بمقتضى العلم الذي عنده، يسيرون على منهجهم كما ذكر الشيخ الفوزان، ما يسمحون له. منهجنا تتكلم في الربوبية، يجي يقول كشف الشبهات أو توحيد الإلهية، لا يحل لحد أن يذبح لغير الله، شوز هتفرق الناس عن ذبح لغير الله، سوي لنا مشاكل، إيه يسكتونا والله يسكتونا عياذا بالله. ما أدري يعني لو شافوا رسول يسكتون يكرمونه ولا يعيرونه؟ يا أخي ما تقرون القرآن أنت يا جماعة التبليغ؟ ما شفتوا مليء القرآن بالتوحيد والدعوة إليه؟ ليش الأسلوب هذا مع من يدعو للتوحيد؟ تقزمونه وتنكرون عليه وتتهمونه مثل الصوفية أنه وهابي أو تجعلون له اسم أو توافقون حزبية في تسميته جامي، ليش هذا التنفير كله؟ نعم؟ إيه الهوى، اتباع الهوى والجهل، أعوذ بالله، وأتوا من قبل اتباع الهوى والجهل بدين الله جل في علاه. الأصل السابع الذي خالفت فيه جماعة التبليغ أهل السنة والجماعة أنهم نسبوا أنفسهم إلى صفات يذكرونها يسمونها الصفات كم؟ تدينوا بها، تدينوا بها وتركوا دعوة الرسل والنبي والصحابة. الأصل الأول أن الله قل هذه سبيل، مو سبيل لي سبيل لي أسمعهم، هذا هو الأصل الأول، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، يفسرونها لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، أي والله نسأل الله العافية، إخراج اليقين الفاسد وإحلال مقامه اليقين الطيب. إيش يقولون؟ لا يفسرونها بالتفسير، ليش؟ أجمع الصحابة وأجمع علماؤنا عليه وهو إفراد الله بالعبادة، فيفسرونه بتوحيد الربوبية. نعم، إذن حينئذ لن يخالفكم كفار قريش لو سمعوكم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله قل أفلا تتقون. الأصل الثاني يقولون كيف خالفوا أصول أهل السنة واخترعوا أصول يعني الصلاة ذات الخشوع. أولا هل هذا أصل؟ هل هذا أصل الصلاة ذات الخشوع؟ الخشوع في الصلاة مستحب، كيف تصيرونه أصل؟ أليس قد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث من؟ من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها إلى أن قال عشرها. ما قال النبي فإذا حصل منه ذلك فليعيد صلاته حتى تكون ركن حتى أصحح صلاته النبي، وقد ذهب منه وقد ذهب معظمها بترك الخشوع ويجعلونه أصل. طيب، ثم أنهم يقولون أن من أسباب الخشوع في الصلاة وأن الصلاة لا يتم خشوع على وجه الكمال ولا يتحقق إلا إذا سويت صنعت الصلاة عند قبول الصالحين. وقد قال الإمام مجد بن عبد الوهاب في الرد على مثل هذا باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. الأصل الثالث العلم مع الذكر، ويقسمون العلم إلى علم مسائل وعلم فضائل. نعم، أما علم المسائل فيهملونه ولا يدرسونه، فتجد العام عندهم اللي يجلس معهم 30 سنة من أجهل الناس، والله لا يعرف كوعه مبوعة في العلم كما يقال ولا شيء، فقط يمرون على رياض الصالحين وكم آية في الصباح برنامج، ولا يعرف يقرأ الحديث قراءة صحيحة، ولا يعرف تفسيره وتأويله، مسكين، فقط حطونا كالأصنام أو الأجسام المحنطة في الزيارة. واحد يتكلم أمه المبين هذا، يعني فيهم أقسام، فيهم الدليل وهو اللي يبين لهم أماكن اللي عندهم حالات أحوال عفوا، أي يوريهم أماكنهم، خريطة خارج طريق فلان 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 هاي. ثاني المتكلم أو المبين إيش دي فارق رأس خلاص دلّب سويت اللي عليه أنت يلا بين له. طيب ثالث الدينامو، هذا أهم شيء، هذا أهم شيء الدينامو، يعني المحرك لتوفيق الله لهذه الجماعة ليهتدي الناس على يديهم، يقعد في المسجد يعتكف فيه طوامة جماعة خارجين ويقعد في المسجد يدعو. هل النبي جعل من أسباب إجابة الدعاء الاعتكاف في المساجد في غير 10 أواخر أو غير يقعد يعتكف الين تدور الجماعة يدور معهم الدليل خلاص يجونا، وممكن هو منهج من كثر ما دعا له. طيب، وهذا ابتداع في دين الله، والنبي كان يذهب ليصلح بين الناس وما كان يجعل أو يأمر أن يجعل هناك من يدعو له، أو عفوا ما يجعل هناك إذا أرسل رجل كما أرسل من يدعو إلى الله إذا يدعو إلى الله، وجعل هناك في نفس البلد من يبقى يدعو له إلا اللهم صل عليه في الجهاد في سبيل الله في بدر، قام من امتحم الجيشان صار رفع النبي يده وصار يدعو ويدحط صقر رداءه، وأخذه أبو بكر من خلفه قال يكفيك من أشدك ربك سينصرك الله. أما أن يجعل منهجا يبقى إنسان في المسجد ويدعو لهم فهذا لا أصل له. وإذا قال لك ما عاد نسوي كذا نقول هل أنكرت ما كنت تفعلونه أول؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا إيش وبينوا، قال الله الطريقة دي تركناها الآن. طيب هل بينتم للناس أنها بدعة؟ ما يصلح أحد يترك البدعة وما بين خطأها كما يفعل البعض، يقول خلاص الشيخ ما عاد صار يتكلم كذا في الجهاد البدعي والثورات، نقول هل بين ما مضى؟ هيكفي هذا. قال الله تعالى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم، تصحيح النية وإخلاصها، نعم، ولا يمكن تصحيح النية عندهم إلا الخلوة. نعم، خلو هذه القاعدة من شرط أساسي وهي تصحيح العمل، ولكي يصلح قلوبهم تصلح نياتهم يخلون عند قبور الصالحين، يخلون كذا يقعد يتعبد عندها يقول تزكو قلبي تجيني بركة من قبل الرجل الصالح. شرك يعني أعوذ بالله أكبر وأصغر، كيف تجيك بركة يعني وهذا ميت؟ نعم. الأصل التاسع أو الثامن الذي خالوا فيها للسنة والجماعة الخروج عندهم في سبيل الله، وهو أصل الأصول اللي خالوا فيه يعني أهل السنة والجماعة في منهج الدعوة أصل، وإلا في الأصل أشد ذلك خالفوا في التوحيد، أقر الشرك. والشيخ صالح الشيخ بن باز كان يسهل الخروج معهم، ثم أرسل الشيخ الشويعر نعم إلى بلدانهم واتبعهم، وجدهم يصلون في مساجد فيها قبور ويصنعون الطقوس البدعية، فبلغ الشيخ، فالشيخ صار يقول لا يحل الخروج معهم في آخر كلامه. نعم. إذن هذا الخروج حكم عليه العلماء بالابتداع، لما؟ لأنهم يأمرون أليش؟ يأمرون الجهال بالخروج في سبيل الله، والنبي كان يأمر أهل العلم، ويأمرون الجهال لكي المتعاطين للمعاصي والشهوات المحرمة يأمرونهم بالخروج ليش؟ ليرجعوا بعد ذلك تائبين إلى الله، وهذا ابتداع كما ذكرنا في المنهج. إذن الخروج هذا لا يعرف عن السلف، يحددونه بأربعين يوم أو بثلاثة أيام أو بأربعة أشهر، ويستدلون بقوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فيخالفون أصل من أصول أهل السنة وهو تفسير القرآن على فهم السلف، فيفسرون القرآن على الرأي وعلى الهوى. من قال من السلف فسيحوا في الأرض أربعة أشهر إيش؟ أن معنى ذلك الدعوة الخروج لسبيل الله، من قال هذا؟ ثم لو أرادوا الخروج يقول الله لا عد له عدة، لو كان خروجكم صحيح كخروج موسى الأشعري اللي يعمل بأمر الرسول لا عددتم له التعلم، كما قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيش؟ يحذرون، لعلهم يحذرون. أي نعم. طيب، ومن الأصول غير منهج الدعوة البدعي هذا أن يخرج جهال زرافات دعاة ويأمروهم بترك الدعوة للتوحيد ويقرون الشرك. نعم. ومن الأصول حينئذ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أصول جماعة التبليغ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إي والله، يعني هم يذمون هذه البلاد، أهل هذه البلاد كما سمعت قادتهم قبل فترة يسبون المملكة ليش خطباءهم تكلموا على جماعة التبليغ، مع أن خطباءنا خطباء الجمعة نقلوا كلام العلماء بن باز وغيره، يعني وأنتم تكرهون العلماء وتكرهون فتاواهم، هم الذين أفتوا بهذا العلماء. نعم، فخالفوا أهل السنة وخالفوا القرآن والسنة في تعطيل أصل، وهو الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. فيقولون كما سمعت عن قرب بعضهم يصرحون بذلك، يقولون لا تتكلم في محبوبات الناس، هذا الرجل عنده عود مغرم به تن 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 تن، خلاص إذا جيت قلت له هذه الأغاني حرام نفر منك، لكن بين له عظمة الله. شو الابتداع كيف؟ يعني استدراك على الرسل في أمرين، الأمر معروف عن المنكر وفي التوحيد. كما قال الشاطبي المبتدع مستدرك على الله. فكان هذا المتفلسف التبليغي يقول يعني الله يرى الله يرى عليه السلام نوح لو جاء للناس بتوحيد الربوبية ما كان صاف المشاكل، يستغشون ثيابهم ويضعون أصابعهم في أذانهم، يعني لو دعا للربوبية لم الشمل. نعم هذا لسان حالكم تقولون، ثم تنكرون على الرسول حينئذ أنه كان ينكر المنكرات إذا رآها. ألم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل على عفوا على الصحابة، بعض الصحابة لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط هم لا يرون الإنكار، شوفوا قدام الصحابة يتفرقون، يعني مثلا يكونوا زيارة في قرية ينفلت أصحابه وين 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 رايحين، احنا بنزور فلان، يقولوا تبرك تبرك، يقول طيب متى تجون نوعدكم فين، بس هم شي يخرجون معنا، والله ما ينكروا عليهم التبرك. نسأل الله العافية، نسأل الله الهداية. ايه ما ينكرون عليهم، يقول إنكار المنكر يفرق. إذا استدركتم على الرب وعلى رسله من عدة نواحي، الناحية الأولى الدعوة للتوحيد قلت تفرق العبيد، الثانية في الفروع دون التوحيد، فروع الشريعة شرب الخمر، نكاح المتعة، القمار، الربا، يقول هذه محبوبات الناس لا تكلموا فيها. وذلك إذا أردت أن تغير تبليغي قل وينك من زمان، إذا لو أردت أن تخرج معه، لكن لا يجوز الخروج، أقول تريد تغيظه لو فجأك أنه تبليغي وقال لك راح ندعو إلى الله، قل له شوف ترى هذه القرية يشركون ويذبحون لغير الله، وتراهم كثير منهم يشرب الخمر، ينظر لك نظرة فزع، لا تكلمهم لا ذا ولا ذا، لا تنكر عليهم شرب الخمر والمخدرات هذه محبوبات عندهم، لا تكلمهم محبوبهم فرقهم منها. طيب يتدمر بشرب المخدرات وخليه، عظمة الله بس ولي عظمة الله، وإذا بريتوا عظمة الله بيرجع. يعني أنتم استرقتم على الله نفسه وعلى رسوله، إذ أن الرسول ما كان منهجه أن إيش يهدي الناس من طريق بيان إيش عظمة الله، بل كان يباشر الإنكار عليهم صلى الله عليه وسلم في مواطن يبين أو عظمة الله، ولكنكم أنتم جعلتم ذلك أبدا مستمرا ولا تنكرون المنكر أبدا، هذا خالف في أصل أصول أهل السنة. ومن أصول مخالفة أهل السنة تعطيلهم الجهاد إذا قامت شرائطه، قامت شرائطه، يقول حتى لو صار عندنا الشرائط اللي كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تختر لما تسمعهم ينكرون على الثوار هذول، يقول ليش يخرجوا ليش يثورون ويسوون الدماء، هم لأنهم لا يرون الجهاد أصلا، وليس فقط ينكرون على هؤلاء لأن نحن ننكر عليهم بعلم، بل ينكرون بالهوى. تفضل أدم. لإنتاج منح التكفير والتفجير ومرتع للسرورية والإخوان، وذلك لأنها تنتج بحركتها من يقارب في المجمل الدعوة الإيمانيات، فيصبح قنبلة موقوتة بيد من يجيش لفعل مثل تلكم الحماقات من تفجيرات وقد ذكرت مثالا أرجو أن أكون وفقت فيه، لأي شيء حضرت المملكة العربية السعودية جماعة التبليغ وجعلتها من الأحزاب المحظورة. انتبه لها، لوحظ أن الناس إذا دعوا إلى تفجير وإرهاب، وكانوا بعيدين عن القرب من الجنة وتمنيها وظهور أمارات القرب من الإيمانيات، ولن ينفذوا أي مخطط إذا لم يكونوا قريبين. فإذا صاروا كذلك مع جهل، فإنهم يستغلون جهلهم مع وجود هذه الإيمانيات لتكون قنابل موقوتة تفتك بالمجتمعات، فلم تسمح للسورية الدولة إذن والإخوان والقاعدة والدواعش أن يجعل لهم أرض خريبة أقول أسميها ومستنقع قدر، لا شك يحتوي على من عنده استعداد لتنفيذ المخططات التي تؤدي إلى سفك الدماء وتفريق الكلمة والخروج على هذه الأمة. فصار خطره من هذه الجهة عظيم عظيم. أضف إلى ذلك وأنهم خالفوا أصل من أصول أهل السنة، والأصل كم الآن؟ الثامن، تركهم الأخذ بالسبب في الرزق. نعم، سواء الرزق العلمي أو الرزق المالي والقوتي. أما الرزق العلمي من الرب فهم يقولون لا تدرس عند مشيخة السنة، لا صحيح البخاري ولا العمدة ولا مسلم ولا غير ذلك، كما ذكر لي أحد التبليغيين من شاب ومعه قال لا نقوم بهذه الدروس نحن ولا نجلس إليها أصلا، وكان يحتقرها. فقلت له أيش تفعل أنتم يا جماعة التبليغ؟ قال نحن على الله، هكذا والله قال لي عند باب المسجد، على الله يعني الله يلهمنا ونعلم الناس. ذلك العلامة بين قال صوفية إيش عصرية. أما الرزق المادي المالي فإنه يأتي التبليغ على طريقة أهل اليمن الذين أنكر الله عليهم قديما. تذكرون سبب نزول قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، سبب نزول ما هو؟ قيل أن هناك من أهل اليمن أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحج بيت الله ولا يرزقنا، فتواكلوا وتركوا الرزق وخرجوا حفاة أو لا مال لهم، ويقول ما دام رحنا الحرم يرزقنا الله نحج من غير أن يتزودوا. فأنزل الله توبيخا لهم وتزودوا فإن خير الزاد إيش التقوى. نعم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكم وكم نسمع من قصصهم هذه ومجازفاتهم وطيشهم والفوضوية في ترك السبب أو في التعامل مع السبب. أخذوا شخص مرة كما نقل لي، أخذوا شخصا مرة من المرات صاحب مزرعة ما كان أحسن حاله وحياته فيما يتعلق برزق ولده، مزرعة فيها أبقار وأشجار يطعم أهل داره من ثمارها، نعم يطعم أهل دارها أهل إيش داره من ثمارها. ثم قال أخرج، قال طيب من يطعم أولادي ومن؟ قالوا على الله، وخرجوا به خروجا طويلا يبدو 4 أشهر، وقتها الظهر ما كان وقتها في جوالات ولا جاء لعياله جوعى مساكين، كانوا يطرون يمكن من الجيران كل واحد من عياله يذهب ويأخذ رغيف ويأخذ، كانوا بخير. الأبقار جفت ضروعه وماتت ربما، والزروع جفت. الله يقول اخذ السبب لا يترك السبب، نسأل الله العافية. فخالفوا للسنة في هذا. يروى عن عمر أنه يمر على فقراء قاعدين بالمسجد ما يشتغلون ولا عندهم عمل، قال ارفعوا رؤوسكم يا معشر الفقراء، ارفعوا قوموا للعمل، يعني فإن السماء لا تمطر ذهبا. نعم. ويتعلق البطالون مثال تبليغ غيرهم برؤى، وكان رجل برؤى وقصص وحكايات يترك الأعمال من أجلها، العمل لأخذ الرزق الذي أمر الله به، الاكتساب العيام. وكان هناك رجل من الصالحين ودعا ودعا ودعا، قام من النوم لقي تحت الوسادة 1000 دينار ويعيشون على هذه الأماني، نسأل الله العافية، ولا يعملون ولا يشتغلون، فقط بطالين يعتمدون على أزواج الناس، نسأل الله العافية. ومن الأصول، الأصل التاسع اللي خالف فيها السنة جماعة التبليغ، تحريفهم الكلمة عن مواضعه، الأخذ في تفسير القرآن والسنة بالرأي والهوى والقوال المحدثة في الإسلام، وترك فهم السلف الكرام. وأذكر في موضعين اثنين هذا. الموضع الأول، يحدثني أحد القضاة أنه حضر هو أو سمع من في المجلس، وجه سؤال لكبير قادة جماعة تبليغ أو أحد منظريهم، فقال أنتم تخرجون 4 أشهر في سبيل الله، فما دليلكم على هذا الخروج 4 أشهر؟ لأن أصل العبادة أنها تشرع إلا بدليل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال دليلنا، نعم، قال الله تعالى فصيحوا في الأرض 4 أشهر. ويلك، باتفاق العلماء هذه في العهد بين النبي والمشركين لا علاقة لها بالدعوة إلى الله في الدين، فلم يأخذوا بكلام السلف في هذا، وفسروا الآية بالتفسير اللي يشبه التفسير الباطني. تعرفون التفسير الباطني؟ بالإشارة، اذبح بقرة عائشة، تبت يدا أبي لهب وتب أبو بكر وعمر، ما الدليل؟ هكذا، من غير دليل، تفسير باطني. فيقول إذن دليل 4 أشهر، سيحوا في الأرض 4 أشهر. نعم. وهذا يشبه الذي يرى كل شيء في القرآن موافق للمسألة التي هو بصددها، يعني لفظه، فيهجم على ذلك من غير دليل وصحة استدلال. أذكر شخص قال لي هناك رجل يدعى عبد الرشيد، فقيل له يا أخي عبد الرشيد، الرشيد من أسماء الله؟ نعم. أليس فيكم رجل رشيد؟ الله رجل؟ أعوذ بالله. فهذا هو التحريف. الموطن الثاني، يقولون منهجنا بلغوا عني ولو آية، فحرفوا الكلم عن مواضعه. رد عليهم شيخنا الوالد فقيه الزمان صالح بن فوزان الفوزان، رفع الله قدره وأمتع بطول عمره وجزا الله خير عن الإسلام خير الجزاء، فقال هم يقولون بلغوا عني ولو آية، ويقوم الرجل فيهم في بيان يتقمص شخصية العلماء فيشرح العلم ويأتي بالنطيحة والمتردي، هذا تحريف. سورة بلغوا عني ولو آية، رجل سمع كلمة من شيخ أو من خطبة وبلغها له، لا يقوم يسمع يفعل بيان، ثم أن هذه الآية اللي يبلغها تجده إيش يحرفها، مثل فسيحه في الأرض، يبلغها على وجه غير صحيح بإيش؟ بالتفسير المبتدع. نعم. إذا لم يلتزموا حتى بهذا الكلمة على الوجه الذي هي مراد شرعا. ولقد كانت هذا الحديث، يعرفون الصحابة بلغوا عني ولو آية، فهل كان الصحابة مثلكم يأخذون العصاة أو من كان قلبه مؤلف أو مؤلف قلوبهم يطوفون بهم يقول بلغوا آية في المساجد؟ ما كانوا يفعلون هذا. إذن الذي يبلغ عن الله والرسول أهل العلم، نعم، وليس الجهال. فكان النبي يرسل إلى مكة من؟ العلماء. أرسل عفوا اليمن، أرسل معاذ اليمن، وجماعة التبليغ يرسلون جهال دعاة وما طلبوا العلم، قال الخطيب بغدادي: ما عمل عامل بغير علم كالدعوة في الجهاد، التكفير، معاملة في الأمر، حتى طلاق امرأتي إذا طلقها وهو جاهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم في الجزء الثاني غدا بعد صلاة المغرب، أرجو لا تأخروا بعد صلاة المغرب، الجزء الثاني في الرجع جماعة تبليغ غدا بعد المغرب، وبعد العشاء الآن إن شاء الله نبدأ في شرح كشف الشبهات.